إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. في هذه الآية المباركة بيان للاستشفاء بالقرآن، والطب ينقسم إلى قسمين من حيث الجملة، إلى طب قلوب وإلى طب أجساد. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم متجاذرة تشمل هذا وهذا، والمسلمون والمجتمع وإن كان محتاجا إلى مواضيع شتى تمس بحياته، إلا أنني رأيت الطب دخل علينا بسببه ما يخل بعبيدتنا. فرأيت أن أخصص ليلتنا هذه إن شاء الله للطب النبوي، وليس معنى هذا أنه يقتصر على الطب النبوي وأن ما عداه لا يجوز استعماله ولا يجوز العلاج به، لكن الطب النبوي معمول الضرر. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تلوناها عليكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يعتبر شفاء لقلوبنا ويعتبر شفاء لأجسامنا. أما شفاء لقلوبنا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل الله عز وجل قد أحيا قلوبا كانت ميتة بسبب العلاج الإلهي، أحيا قلوبا كانت ميتة فرط صنديد من صنادد قريش يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتلو القرآن فيبقى متحيرا يبقى مبكرا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سألت إلى المدينة، وأبو جبير كان آنذاك كافرا، فوصلت إلى المدينة فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بهم المغرب، فقرأ سورة الطور حتى بلغ إلى قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن ينكسر. وفي رواية: فكاد قلبي أن يطير. وفي رواية: فوقع الإيمان في قلبي. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، إن قومك يقولون إن بك وبك، يعني أن بك شيئا من الناس وهو الجنون، فإني أعرف شيئا من الطب. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرأ عليه حديثا من كبر خطبته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ثم سكت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له معاذ، قال له معاذ: أعد علي كلماتك يا محمد. لقد بلغت ناعوت البحر، أي بعر البحر، من بلاغتها وحلاوتها وما اشتملت عليه من الخير. وفي رتبة الإيمان يا أحمد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني قدير. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت رفيق، أنت رفيق، والله هو الطبيب. أو في هذا المعنى، فالتوكل والدعاء، الدعاء من أكبر الأسباب، من أكبر الأسباب. وربما رب قد عجز عنه الأطباء، ربما رب قد عجز عنه الأطباء، فيرجع المريض في قلبه إلى الله عز وجل. وقد عايش منه الأطباء وقالوا: لا علاج له. يرجع المريض إلى ربه عز وجل فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه ما كان فيه. ومن الأدوية المشروعة أو النبوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ماء زمزم لما شرب له. هكذا يقول. وكم من شخص يبتلى بالأمراض ثم يشرب من ماء زمزم ويشفيه الله سبحانه وتعالى. هكذا. وأيضا أيضا التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله. إذا كان الإنسان يؤذيه فتستولت عليه الأوهام، فإنه ربما كما يعرف هذا أطباء النفس، فإنها ربما تتسلط عليه الأمراض التي كان يتوهمها. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك: أيها الناس تداووا، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هذه الأمور معشر الإخوة ومعرفة الطب النبوي من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام، وقد حصل لا أقول ربما يفعلون، فيذهبون إلى بلدة كثيرة ثم ينشئون بها المستشفيات، ثم يدعون إلى الكفر ويدعون إلى التبرج والسفور. والعلاج النبوي، العلاج النبوي الذي جهله المسلمون، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في الحبة السوداء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحبة السوداء التي نسميها جردحطة، وأنتم ما أدري ماذا تسمونها، يقول فيها شفاء من كل داء إلا الشام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاء ممكن أن تستعمل قهوة، وممكن أن تستعمل أيضا تأكل. وقد مر بعض السلف في مريض فقال: خذوا شيئا من الحبة الشوكة ودقوها مع ذلك، ثم ضروها في أنفه أو الضوء يعني يجعلوها صعودا في أنفه أو في هذا المعنى. فينبغي أن يعرف عن تعرف شروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم يذهب أحدنا وجه الزكام وما يدري وقد ورثت له الحبوب والإبر أمراضا أخرى. وقد ألف بعض المعاصرين ألفوا كتبا وقد أخبرتم أنهم في أوروبا يدرسون الطب العربي. نعم يدرسون الطب العربي وأنتم معشر المسلمين من ذلكم الدجال إلى ذلكم الكائن إلى ذلكم المنجم إلى ذلكم اليهودي. الطب معشر المسلمين أمر مهم. فرب شخص يبتلى بصرع أو يبتلى بمرض من الأمراض ثم بعد ذلك يستطيع الطبيب وهذا معروف يستطيع أن يمشه في عقيدته وهكذا. فعلينا معشر المسلمين أن نكون سباقين إلى كل خير. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيه المريض كما في حديث عائشة فيقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول النبي في حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. هكذا معشر المسلمين يعرف قلب المريض بالله عز وجل. لا يعرف بدكتور ولا يعرف بعراف ولا يعرف بمنجم. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ونعم ما قال يقول الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشريعة. الاعتناء يعني الامر العلاج لا بأس ان تتعالج ولا بأس ولو عند نصراني لامر ضروري ما لا بد منه. لسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم ولكن ندعوهم الى ما هو انفع لهم. العلاج بالقرآن كيف تتعالج بالقرآن أتضعه حروجا وعزائم أم تعال تعالج به كما أرشدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي الصحيح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن جرية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استضافوا أهل بلدة كانوا في غزوة فاستضافوا على بلدة فلم يضيفوهم فلزغ سيد الحي فما تركوا علاجا إلا عالجوه به. ثم أتوا إلى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا لهم إن سيد الحي قد لزغ فهل فيكم من رأس؟ قالوا نعم ولكن والله لا نرضيه حتى تجعل لنا جعلا فإننا استبطناكم فلم تضيفونا. فأرسلوا رجلا وهو أبو سعيد الخدري فقرأ عليه فاتحة الكتاب. في بعض الروايات خارج الصحيح قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات فقام كأنما نشط انعقاد. ثم بعد أن يؤمروا قطعا من الغنم تأسفوا وقالوا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا في الرقية ليس للحروج والعزائم وليس أيضا حتى في التعليم ينبغي أن تؤذن القرآن لوجه الله. في تعليم القرآن ينبغي أن تؤذنه لوجه الله. وأخرج في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري نحوه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اضربوا لي سهما. فعرفنا من هذا الاستشفاء بالقرآن. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نومه كان ينفث ثلاث نفثات ثم يقرأ، ينفض في يديه ثم يقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل هذا ثلاث مرات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أصحابه يستشفون بالقرآن. ونحن ينبغي أن نستشفي في القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر كما في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولما يأتي شأن المعبود الذي يعبد عن امرأة يا أخواننا، يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولما يأتيهم بعدما سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فنزل ملكان أحدهما جبريل والآخر ميكائيل، فقال أحدهما للآخر: ما للرجل؟ قال: مطبوخ، أي مشهور تفاؤل بالطب. قال: ومن ضبه؟ ومن ضبه؟ قال: من ضبه؟ قال: لبيد الأعصم ابن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة في بئر الأرواب. مشط يعني شيء من الشعر، وفي المشط ووضعه تحت حجر، وفي شيء من الشعر. فتأثر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فماذا عمل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ سعى ودعا. ثم قال: يا عائشة، أما شعرت أن الله قد أفتاني، أو أن الله قد شفاني؟ هكذا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالدعاء، لا يترك الدعاء في الآخر، لكنه ولو ترك الدعاء في الآخر لا ينبغي له أن يغفل عن الدعاء، يبدأ بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم، أعني حديث السحر، قد طعن فيه بعض المبتدعة من المتقدمين والمتأخرين، وأجاب عليه العلماء كأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من أصح الصحيح. فأجاب عليه ابن قتيبة في كتابه التأويل المختلف الحديث، وأجاب عليه ابن باب الرياض في الشفاء في حبوب المصطفى، وأجاب عليه الإمام النووي في شرح مسلم، وأجاب عليه الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأجاب عليه عالمنا اليمني عبد الرحمن المعلم العثمي في كتابه الأنوار الكاشفة. سجدوا أباطيل المبتدعة الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دون برهان. وعند إخواننا أن بعض المعاصرين قد ألف كتبا، فمنهم صدري القباني ألف كتابا بعنوان الغذاء لا الدواء، وذكر مضاعف الدواء هذا الذي يتهافت كثير من الناس عليه، من تلكم الابر ومن تلكم الحبوب، ومنهم ايضا من الف التداوي بالاعشاب، وذكر ان رجلا او ان ملكا من الملوك مرضت امراته، لعله في لندن او في اوروبا، الى مرضت امراته، ثم اوتي لها بالاطباء، فقال الاطباء لطبيبه الخاص لانه ملك، قال الاطباء قل له انه ميؤوس من حياتها، فاخبروه بانه ميؤوس من حياتها، فقال لا تدعوني على شقيقتي، وامر الناس ان يضربوا الارض، واتوا له بطبيب من راس جبل عنده من تلكم الاشياء التي هي ذاك مذبوح وذاك كذا وكذا، ثم عولجت وشفيت باذن الله عز وجل، شفيت باذن الله. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري يؤتى بالمريض ويقول بسم الله، ينفث في عصبه ويقول بسم الله تربة أرضنا، طيب طريق بعضنا شفاء لسقيمنا بإذن ربنا. وفي الصحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشفاء، قال الشفاء سن شربة عسل أو لقعة نار أو شربة محجن، وأنا أنهى أمتي عن الكل. هكذا في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، ولا أحب أن أستوين أو بهذا المعنى شربة عسل، ما أكثر ما ذكر الأطباء من فوائد العسل، وهكذا أربى الحجامة. كنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتانا آت من الأمراء، وكنا نظن انه اتى يتجسس على دعوتنا، كنا نظن هذا. ثم بعد ذلك اللحية محلوقة وثوبه يجر الارض، ما منظره منظر محب للدين. ثم بعد ذلك ماذا؟ صحب الدعوة واهل الدعوة وعرف بالحجامة، يقول لي، يقول كنت اعرض نفسي على الدكتور في الشهر وفي الشهرين، ومنذ احتجمت ما وصلت الى دكتور، فالمسلمون لسنا نستغرب. اذا كان من المسلمين من لا يحسن ان يقول اياك نعبد واياك نستعين، ويقول اياك نعبد واياك نستعين، اذا كان منهم من يفرض الحد لهذا الامر، فلسنا نستغرب اذا جهلوا الطب النبوي، واصبحوا بعد الجهاد والمنجمين. الامام البخاري يذكر في صحيحه باب ما جاء في الجهاد، الامام البخاري وهابي أمة محمد، انه وكان قبل الوهابية، الوهابية بعد الألف، والإمام البخاري من علماء القرن الثالث. ثم يقول بعد ما جاء في الكهان، يريد أن يحذرنا ويحذره، ثم ذكر في ذم الكهان أن امرأتين اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى في بطنها بحجر أو بعود أو ماذا، فأسقطت، فجاء فجاء قريبها وقد ألزموا في جهة مقدرة وهي مرة عبد أو أنا. جاء قريبها فقال: يا رسول الله، كيف نجد من لا أكل ولا شرب ولا طعم ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: انما هذا من اصحاب طوفان. اتدرون من هم الطوفان؟ هم الذين يخبرون عن امور مغيبه، هم الذين يذهب اليهم الساهر الى الرجاء، هم الذين يذهب اليهم وأنهم يخبرونك أن لك فلوسا في موضع كذا وكذا، وأنكم تحدثتم في الطريق بكذا وكذا. أولئك هم الكهان الذي لا يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نبينا نرجع إلى الطب النبوي. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم اصابته شقيقه، وهي الصداع في جانب من الراس، سواء كان في هذا الجانب ام كان في هذا الجانب. فكان اذا اصابته الشقيقه يعصم راسه، وكان يحتجم الحجامه التي تركها الناس او تركها كثير من الناس. الشرع يرغم فيها، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرغم فيه. وهكذا ايضا في العسل الذي سماه الله شفاء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علاج النبوي، علاج الالهي قبل ان نقول علاج النبوي. ففي الصحيح، في صحيح البخاري، ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال: يا رسول الله، ان بطن اخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اسقه عسلا. ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا رسول الله، ان بطن اخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اسقي عسلا. ثم جاء الثالث وقال: يا رسول الله، سقيته فلم يجده الا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيه، اسقي عسلا. فشفاه عسلا، فشفي بإذن الله تعالى، شفي بإذن الله، بإذن الله تعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الإيمان يا إخواننا بالشرع، والإيمان أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ومن الأمور التي لم يتفضل لها بعض الأطباء، العلاج النبوي والأمور التي لم يتفضل لها بعض الأطباء، ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإنه يضع جناحه الذي به الداء ويرفع جناحه.
الذي به الدواء. وهذا حديث نؤمن به فهو وارد من حديث أبي هريرة في الصحيح، ومن حديث أبي سعيد، ومن حديث أبي أنس، ومن حديث أنس خارج الصحيح. وهذا طعن فيه المبتدعة المتقدمون الذي يقرأ الجرائد، الذي يقرأ الجرائد، والذي يقرأ الجرائد الطاعنة في الإسلام يظن أن هؤلاء الحسالة هم الذين يطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعن فيهم، وقد رد عليه ابن قتيبة، ورد عليهم الطحاوين، ورد عليهم الطحاوين، وعللوا بتأويلات. ومن الأطباء العصريين من خضع لهذا، فالعلاج في الطب العربي وهكذا الطب النبوي. كان بعض إخواننا من الأطباء بمارس، وكان يأتي المريض وقد تعرضت قلوب الناس بتلكم الحبة وتلكم الإبرة، فماذا كان يعمل ذلكم الطبيب الحاذق؟ كان يصف له ماذا؟ العسل. ثم بعد ذلك يعطيه حبوب قليلة ويعطيه شيئا من الإبر، المهم يعطيه شيئا من التسلية، لأنه يعرف أن العسل به شفاء، كما أنه ورد في القرآن. وهكذا يقول بعض الأطباء، من كتب من الأطباء المعاصرين، يقول البصرة صيدلية، ولكن يقول لو أعطيت للمريض إذا أتاك بصرة ربما يرمي بها في الشارع، فينبغي لنا معشر الإخوة أن نبرأ. والله إني أود، ولكنني قد حاولت فلم أنجح. أود أنني أقرأ وأستفيد من كلثوم الطب، أن الشباب فهم بادرون، وإذا وجد لشباباتنا الذين ليسوا بمخرفين، لأن الطب العربي حتى بنجد وحتى بالحجاز ربما استغل بعضهم الطب العربي للشعوذة وللدجل وللخرافة، فما أحوجنا إلى من يدرس أحوال الأشجار والمأكولات وينصح إخوانه المسلمين إلى هذا الأمر. وهناك كتاب قيم لعله يعتبر من أنفس الكتب، ألا وهو كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه زاد المعاد. ولكن ينبغي أن يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح، ففيه ذلكم الكتاب الذي هو بعنوان الطب النبوي، فيه طب نبوي وفيه طب عربي وفيه طب يوناني. أقصد لا ترى في الكتاب أنك ماذا تكتب في إناء كذا وكذا ثم تشربه، هذا مردود على الحافظ ابن القيم، لأنه ما فعل هذا. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رأس من رؤوس دعاة التوحيد وإمام من أئمة أهل السنة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فأهل السنة لا يتعصبون، وإن كان الشخص محبوبا لديهم لا يتعصبون للشخص. والعرب أنفسهم ماذا كانوا يقولون؟ الحمية هي رأس الدواء، والبطنة أي التخمة هي رأس الداء. وقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول إنها جمعت أنواع الطب أو جمعت رؤوس الطب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والقرآن أيضا قد أشار أيضا إلى شيء من رؤوس الطب، لأننا ما نحمل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ونقول كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كل شيء مما يحتاج إليه البشر في التشريع موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الأمور الدنيوية فالرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. يقول الحافظ ابن كثير أو يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام أن القرآن أتى بروح الطب وما يحتاج إليه، قال أتى به في شأن الوقاية، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما كان المسافر ربما يضر السفر بصحته، فمن أجل الوقاية ومن أجل حفظ صحته أذن الله سبحانه وتعالى أن يفطر إذا كان مسافرا وماذا، ثم بعد ذلك يقضي. ويقول أيضا يستنبط من تفسير قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم، يستنبط منها الوقاية لمن كان لا يقدر على استعمال الماء إما لفرد وإما لضرر. ثم أيضا يقول في تفسير قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به ألم من راجع فلدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول في قوله أو كان به ألم من راجع فيه الاستفراغ، لأن الطب قال ينقسم إلى ثلاثة، إلى وقاية وإلى البعد عنه وإلى الاستفراغ. فأذن لمن كان به أذى سواء كان قبلا أو غيره أن يحلق رأسه، وربما تبخر رأسه واحتاج إلى أن يحلق. فأردت إخواني في الله أن الكتاب والسنة أشارا إلى الطب، ومن كان في قلبه إيمان يمكن أن يستغني عن كثير من الأشياء. فهم المسلمون يغزون بسبب الطب، بسبب الطب إلى بلدهم وإلى دور دورهم. ولعلكم تذكرون تلكم الضجة التي منها الصحيح ومنها الكذب، ولكن قد وقع شيء منها، ما حصل بمستشفى جبلة الذي كان به النصارى وكانوا يدعون بعض المسلمين إلى التنصر. وهذا أيضا مستشفى موجود في صعدة، هل رأينا أهل صعدة غضبوا لله أم غضبوا من أجل انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستشفى نساء النصارى يأتين إلى نساء المسلمين، وكيف في المرأة المسكينة إذا كانت على تلكم الحالة وتأتيها تلكم المرأة النصرانية تحتقر نفسها وتحتقر دينها وتحتقر بلدها؟ وهكذا معشر المسلمين، فجدير بنا أن نبتعد عما يضرنا بديننا، ولا أن يضرب أحدنا ولا أن يموت أحدنا أهون علينا من أن تحصل خلل بعقيدتنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، وإن شاء الله يكمل بعض إخواننا. نعم يا شيخ، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آل رسول الله. أما بعد، لقد كلمنا شيخنا جزاه الله خير عن موضوع مهم، وربما البعض لا يلقي له بالا. لماذا؟ لأن الناس قد استعاضوا بهذه المستشفيات، وما حرمنا مما سمعنا من العلاجات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غابت من بين أظهرنا أمدا بعيدا. فنقول لشيخنا جزاه الله خير، إذا كنت تحدثنا لماذا قد انصرفنا إلى المستشفيات وبدلنا أغلى ما لدينا من الأموال، ولم نكتفي بالمستشفيات الموجودة في بلادنا، بل ما أكثر الذين يسافرون إلى الخارج لا يكفيهم المئة الألف والمئة وخمسين ألف وهلم جراح. هكذا، لأن حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا قد حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، فقد حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا. حرمناها في عقيدتنا. لماذا لا زال المنجمون والمشعوذون والرمالون وما يسمى بالرحيلة التي تنزل القبور كما يقولون وتخبر بالغيب، وما زال ما يسمونهم بالأشراف الذين يذهبون الناس إليهم يسألونهم عن السرقات وغيرها، لماذا هؤلاء موجودون؟ لأن ما تحصلنا بتلك العلاجات النبوية الربانية. وليس هذا بحسب، هل كنا نعرف كيف نتوضأ الوضوء الشرعي والأدعية الشرعية؟ هل كنا نعرف كيف نؤدي الصلاة المكتوبة على الهيئة المطلوبة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جراء؟ إذن فقد صح في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذره شر ما يعلمه لهم. وهذا يشمل ما يحتاجه المسلم في عقيدته وفي عبادته وفيما يحتاجه أيضا في حياته. ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذره شر ما يعلمه لهم. إذن فالحمد لله الذي في هذه الأيام انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل كنا نستمع هكذا؟ وهل كنا نعرف بعضنا بعضا؟ وهل كنا أصدقاء كما نحن الآن؟ من الذي جمعنا الآن يا عباد الله لما ولدت هذه الدعوة المباركة؟ هذه الدعوة المباركة هي سفينة بإذن الله تعالى أن يستشفي بها المسلمون من كل داء. هذه الدعوة المباركة هي كثيرة بأن يستشفي المسلمون بها من الأمراض البدنية ومن الأمراض العقائدية. وإذا كان شيخنا قد ذكر لنا أمراض الأبدان التي بذلنا فيها الأموال وأصبحت المستشفيات والمصحات والصيدليات قد امتلأت بها المدن والقرى، فإن هناك أمور أخرى قد لا تنفع فيها الإبر ولا تنفع فيها الحبوب ولا تنفع فيها العمليات، فقد هجمت علينا الأمراض من قبل الملحدين ومن قبل المبشرين ومن قبل اليهود والنصارى ومن قبل الباطنية ومن قبل الشيعة المتطرفة أعنيدهم الباطني أعنيدهم الروافض وما أكثر الشرور. فلماذا نتعالج أيها المسلمون من هذه الشرور الذي هجمت على بلادنا وعلى عقولنا وعلى اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى حكومتنا؟ علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها المسلمون، أنتم مطالبون أن تتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن سارية: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجرت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة والتعين، فأوصنا. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبشي وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالسنة يا عباد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي المفسر للقرآن الكريم. إذا لم نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نستطيع أن نعرف أحكام القرآن؟ إذا لم نقرأ ونعرف ونتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف أحكام العبادات؟ إذا لم نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف الأحكام الشرعية والأحكام السياسية والأحكام الاقتصادية؟ فعليكم عباد الله أن تلتفوا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إنا ناشدكم الله الذي لا إله إلا هو، إنا ناشدكم الله الذي لا إله إلا هو، أن تلتفوا حول هذه الدعوة المباركة التي هي من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رأى ربكم سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال أيضا عن جابر بن عبد الله أن ملائكة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن العين تنام والقلب يقبال. وساد الحديث. ثم قال: اضربوا له مثلا. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وعمل فيها مردبة ودعا الناس إليها، فمن أجاب وأرسل داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي ودخل الدار فقد أكل من المردبة، فمن لم يجد الداعي ولم يدخل الدار لم يأكل من المردبة. ثم قال: فاكسرها له حتى يعقلها. فقالوا: الداعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدار الجنة. فيا عباد الله، هذا هو الخير كل الخير، أن يلتف المسلمون ليس في اليمن فحسب بل في مشارق الأرض ومغاربها، أن يلتفوا حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدون كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا فإذا أراد المسلمون المخرج من الأعداء ومن كل الشرور، من الشيوعية الحمراء ومن اليهود الذين لا زالوا يقتلون المسلمين وقد أخذوا بلادهم، ومن الشيوعية الذين لا زالت يعني تأخذ بلاد المسلمين، وما أكثر الأعداء. فلا خلاص لنا أيها المسلمون إلا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهب جميعا. هذا هو الجهاد يا عباد الله، الدعوة إلى الله، إيقاظ المسلمين، تعليم المسلمين. فوالله إنا نذهب إلى قرى بعضهم كما سمعتم الشيخ يقرأ ويقول: إياك نعبد، هكذا يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا ما أكثر المشعوذين، لا زال رواد المساجد وأئمة المساجد ومؤذني المساجد يضحكون على المسلمين ويكذبون عليهم، كما تسمعون في قولهم: واستدى بكف وصيه شربة هنيئة مريئة، هذا كذب على الله، وكذب على رسول الله، وكذب على علي بن أبي طالب، وكذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث أن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل وأطيب من اللبن، وعدد خزانه عدد نجوم السماء، يشربه المسلمون لا يحتاجون من يشفيهم بكفه، انظروا بكفه، لأن لو أن شخصا اجتمع عليه 100 نفر يشفيهم بكفه، نصف طبيعة يشفيهم بكفه. هكذا هؤلاء المغفلون ولا زالوا رواد في المساجد هكذا يكذبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الملائكة تدود أناسا حينما يأتون إلى الحوض فيقول هؤلاء أصحابي، هؤلاء من أمتي، فيقول أنت لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا على القهقرة. فيقول صلى الله عليه وسلم مردا مردا شقا شقا، فيا عباد الله ما أصاب المسلمون ما أصابهم من أنواع الشرور من أنواع الشرور، وما أكثرها لو تحدثت أيها المتحدث، ما أصابهم إلا لما تخلفوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والاعتماد على الله والتوكل على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خلافا وتعود بطانا. فيا أيها المسلمون، التوكل والاعتماد على الله، وأن يكون المسلم صادق في إيمانه، وصادق في دعائه لربه، وصادق في اعتصامه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فندعوكم يا عباد الله، ندعوكم جميعا إلى نصرة هذه الدعوة. والله سبحانه وتعالى هو العالم لمصالح عباده، فقد مرت سنون وهذه الدعوة غائبة، ومرت سنون وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبة. لماذا؟ الشر ما كان قد كان إلى هذا الحد، الشر ما يعني كنا نعرف ما كان قد تطورت الأمور إلى هذا الحد. فلما هجمت الشرور من جميع الجهات قيض الله سبحانه وتعالى من يدعو إلى الله، وقيض الله سبحانه وتعالى من ينفذ عباد الله من أجل أن يدافع هذا الشر. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فقد رحمنا يا عباد الله، فعلينا أن نرحم أنفسنا إذا أردنا الخلاص وإذا أردنا النجاة. ثم هل هذه الحياة هي غايتنا؟ ليست هذه الحياة هي غايتنا، حتى أن نكفل مطعمنا ومشربنا ومعالجتنا، وأن توجد مستشفيات، وأن توجد مأكولات، وأن توجد هذه الدنيا رايح، سنفارق هذه الدنيا، سنموت، سنلقى ربنا سبحانه وتعالى. والحياة السعيدة والخير الكثير ليس في هذه الدنيا، إنما هي في الآخرة يا عباد الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا خمارها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع من أهل الجنة فبدت أشاوره نظمة ضوء الشمس فما تضمط الشمس ضوء النجوم. انظروا هذا الخلق، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. في هذه الايه المباركه بيان للاستشفاء بالقران، والطب ينقسم الى قسمين من حيث الجمله، الى طب قلوب والى طب ابشار. وقد وردت احاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم متكاثره تشمل هذا وهذا. والمسلمون والمجتمع وان كان محتاجا الى مواضع شتى تمشوا بحياته، الا انني رايت الطب دخل علينا بسببه ما يخل بعقيدتنا. فرأيت أن أخصص ليلتنا هذه إن شاء الله للطب النبوي. وليس معنى هذا أنه يقتصر على الطب النبوي وأن ما أداه لا يجوز استعماله ولا يجوز العلاج به، لكن الطب النبوي معمول الضرر. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تلوناها عليكم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يعتبر شفاء لقلوبنا ويعتبر شفاء لأجساننا. أما شفاء لقلوبنا فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل الله عز وجل قد أحيا قلوبا كانت ميتة بسبب العلاج الإلهي، أحيا قلوبا كانت ميتة فرب صنديد من صنادل قريش يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتلو القران فيبقى متحيرا يبقى مبشرا. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: سالت الى المدينه، وحرم جبير كان عام ذات كافرا، فوقفت الى المدينه فسمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي بهم المغرب، فقرا سورة الطور حتى بلغ الى قوله تعالى: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. قال: فكاد قلبي ان ينكسر. وفي روايه: فكاد قلبي ان يطير. وفي روايه: فوقع الايمان في قلبي. وفي صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، إن قومك يقولون إن بك وبك، يعني أن بك شيئا من الناس وهو الجنون، فإني أعرف شيئا من الطب. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قرأ عليه حديثا من صدر خطبته: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. ثم سكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قباد: أعد علي كلماتك يا محمد، لقد بلغت ناعوت
البحر أي بعض البحر من طلابتها وحلاوتها وما اشتملت عليه من الخير. وفي مثلة الإيمان يا أحمد أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم فقال يا رسول الله إني طبيب. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنت رفيق أنت رفيق والله هو الطبيب. أو بهذا المعنى فالتوكل والدعاء الدعاء من أكثر الأسباب من أكبر الأسباب وربما رب قد عجب عنه الأطباء ربما رب قد عجب عنه الأطباء فيرجع المريض في قلبه إلى الله عز وجل. وقد عايش منه الأطباء وقالوا لا علاج له يرجع المريض إلى ربه عز وجل فيكشف الله سبحانه وتعالى عنه ما كان فيه. ومن الأدوية المشروعة أو النبوية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماء زمزم لما شرب له. هكذا يقول وكم من شخص يبتلى بالامراض ثم يشرب من ماء زمزم ويشفيه الله سبحانه وتعالى. هكذا وايضا التوكل على الله عز وجل. التوكل على الله اذا كان الانسان يؤذيه فتستولت عليه الاوهام فانه ربما كما يعرف هذا أطباء النفس فإنها ربما تتسلط عليه الأمراض التي كان يتوهمها. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث أسامة بن شريك أيها الناس تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. هذه الأمور محشر الإخوة ومعرفة الطب النبوي من الأمور المهمة. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام وقد حصل لا أقول ربما يفعلون فيذهبون إلى بلدة كثيرة ثم ينشئون بها المستشفيات ثم يدعون إلى الكفر ويدعون إلى التبرج والسفور. والعلاج النبوي الذي جهله المسلمون ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انه قال في الحبة السوداء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحبة السوداء التي نسميها الزخطة وانتم ما ادري ماذا تسمونها يقول فيها شفاء من كل داء الا الشام. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاء ممكن أن تستعمل قهوة وممكن أن تستعمل أيضا توكل وقد مر بعض السلف في مريض فقال خذوا شيئا من الحبة الشوكة ودقوها مع ذلك ثم ضروها في أنفه أو يعني يجعلوها صعودا في أنفه أو في هذا المعنى. فينبغي أن يعرف وأن تعرف شروح الحديث ما في هذه الحبة السوداء التي جهلها الناس وجهلها المجتمع وهذه المستشفيات. ولعلكم قد جربتم يذهب أحدنا وجه الزكام
وما يدري وقد ورثت له الحبوب والإيمان، قد ورثت له الحبوب والإيمان أمراضا أخرى. وقد ألف بعض المعاصرين ألفوا كتبا وقد أخبرتوا أنهم في أوروبا يدرسون الطب العربي. نعم يدرسون الطب العربي، وأنتم معشر المسلمين من ذلكم الدجال إلى ذلكم الكائن إلى ذلكم المنجم إلى ذلكم اليهودي. الطب معشر المسلمين أمر مهم، فرب شخص يبتلى بشرع أو يبتلى بمرض من الأمراض ثم بعد ذلك يستطيع الطبيب، وهذا معروف، يستطيع أن يبشه في عقيدته. وهكذا فعلينا معشر المسلمين أن نكون سباقين إلى كل خير. وإذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يأتيه المريض كما في حديث عائشة، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يقول النبي في حديث آخر، يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم رب الناس مذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هكذا معشر المسلمين يعرض قلب المريض بالله عز وجل، لا يعلق بدكتور ولا يعلق بعراف ولا يعلق بمنجم. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول، والعلماء قال، يقول: الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعه. الاعتماد يعني الامر العلاج، لا باس ان تتعالج، ولا باس ولو عند نصراني لامر ضروري ما لا بد منه. لسنا نحرم على الناس شيئا احله الله لهم، ولكن ندعوهم الى ما هو انفع لهم. العلاج بالقران، كيف تتعالج بالقران؟ اتبعه حروبا وعزائم ام نعم تعالج به كما ارشدك نبيك محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. ففي الصحيح، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس ان سرية من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم استضافوا اهل بيته، كانوا في غزوة فاستضافوا اهل بيته فلم يضيفوهم، فلزغ سيد الحي فما تركوا علاجا الا عالجوه به. ثم اتوا الى الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا لهم: ان سيد الحي قد لزغ، فهل فيكم من راس؟ قالوا: نعم، ولكن والله لا نرضي حتى تجعلوا لنا جعلا، فإننا استبطناكم فلم تضيفونا. فأرسلوا رجلا وهو أبو سعيد الخدري، فقرأ عليه فاتحة الكتاب، في بعض الروايات خارج الصحيح قرأ عليه فاتحة الكتاب 7 مرات، فقام كأنما نشط العقاب. ثم بعد أن يؤمروا قطعا من الغنم تأسفوا وقالوا: حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فقالوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فقال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا في الرقية، ليس للعروج والعزائم، وليس أيضا حتى في التعليم. ينبغي أن تعلم القرآن لوجه الله، في تعليم القرآن ينبغي أن تعلمه لوجه الله. وأخرج في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري نحوه، وأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اضربوني سهما. فعرفنا من هذا الاستشفاء بالقرآن،
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند نومه كان ينفث ثلاث نفثات ثم يقرأ، ينفث بيديه ثم يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يفعل هذا ثلاث مرات. هكذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أصحابه يستشفون بالقرآن، ونحن ينبغي أن نستشفي في القرآن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر كما في الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر، حتى إنه كان يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولما يأتي شأن المعبود الذي يعبد عن امرأة إلى إخوانه يخيل إليه أنه يأتي أهله، ولما يأتيهم بعدما سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فنذر ملكان أحدهما جبريل والآخر ميكائيل، فقال أحدهما للآخر ما للرجل؟ قال مطبوخ أي مشهور تفاؤل بالطب، قال ومن ضبه؟ ومن ضبه؟ قال من ضبه؟ قال لبيد الأعصم ابن الأعظم، قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة في بئر الرعاة، مشط يعني شيء من الشعر، وفي المشط ووضعه تحت حجر وفيه شيء من الشعر، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عمل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم؟ سعى ودعا، ثم قال يا عائشة أما شعرت أن الله قد أفتاني أو أن الله قد شفاني؟ هكذا ينبغي للمسلم أن يبدأ بالدعاء، لا يترك الدعاء في الآخر، لكنه ولو ترك الدعاء في الآخر لا ينبغي له أن يغفل عن الدعاء، يبدأ بالدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث العظيم أعني حديث السحر قد طعن فيه بعض المبتدعة من المتقدمين والمتأخرين، وأجاب عليهم العلماء كأنه حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من أصح الصحيح، فأجاب عليه ابن قتيبة في كتابه التأويل المختلف الحديث، وأجاب عليه ابن القاضي الرياض في الشفاء في حقوق المصطفى، وأجاب عليه الإمام النووي في شرح مسلم، وأجاب عليه الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأجاب عليه عالمنا اليمني عبد الرحمن المعلم العثمي في كتابه الأنوار الكاشفة، سجدوا أباطيل المبتدعة الذين يطعنون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بدون برهان. وعند لإخواننا أن بعض المعاصرين قد ألف كتبا، فمنهم صدري القبان ألف كتابا بعنوان الغذاء للدواء، وذكر مضاف الدواء هذا الذي يتهافت كثير من الناس عليه، من تلكم الابر ومن تلكم الحبوب، ومنهم ايضا من الف التداوي بالاعشاب، وذكر ان رجلا او ان ملكا من الملوك مرضت امراته لعله في لندن او في اوروبا الى مربة امرأته، ثم اوتي لها بالاطباء، فقال الاطباء لطبيبه الخاص لانه ملك، قال الاطباء قل له انه ميؤوس من حياتها، فاخبروه بانه ميؤوس من حياتها، فقال لا ترجعوني على شقيقتي، وامر الناس ان يضربوا الارض، واتوا له بطبيب من راس جبل عنده من تلكم الاشياء التي هي ذاك مذبوح وذاك كذا وكذا، ثم عولجت وشفيت باذن الله عز وجل، شفيت باذن الله. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يقول كما في صحيح البخاري يؤتى بالمريض ويقول بسم الله، ينفث في عصبه ويقول بسم الله تربة أرضنا،
طيب
طريق بعضنا شفاء لجطيننا بإذن ربنا. وفي الصحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الشفاء، قال الشفاء سن شربة عسل أو لبعة نار أو شربة محجن، وأنا أنهى أمتي عن الكذب. هكذا في حديث ابن عباس وفي حديث جابر، ولا أحب أن أستوين أو بهذا المعنى شربة عسل. ما أكثر ما ذكر الأطباء من فوائد العسل، وهكذا أيضا الحجامة. كنا بمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتانا آت من الأمراء، وكنا نظن أنه أتى يتجسس على دعوتنا، كنا نظن هذا. ثم بعد ذلك اللحية محلوقة وثوبه يجر الأرض، ما منظره منظر محسن الدين. ثم بعد ذلك ماذا؟ صحب الدعوة وأهل الدعوة وعرف بالحجامة. يقول لي، يقول كنت أعرض نفسي على الدكتور في الشهر وفي الشهرين، ومنذ احتجمت ما وصلت إلى دكتور، فالمسلمون لسنا نستغرب. إذا كان من المسلمين من لا يحسن أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، إذا كان منهم من يفرض الحد لهذا الأمر. فلسنا نستغرب إذا جهلوا الطب النبوي، وأصبحوا بعد الجهاد والمنجمين. الإمام البخاري يذكر بصحيحه باب ما جاء في الكهان. الإمام البخاري وهابي يا أمة محمد، أنه وكان فترة الوهابية، الوهابية بعد الألف، والإمام البخاري من علماء القرن الثالث. ثم يقول بعد ما جاء في الكهان، يريد أن يحذرنا ويحذره. ثم ذكر في ذم الكهان أن امرأتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى في بطنها بحجر أو بعود أو ماذا، فأسقطت. فجاء قريبها وقد أنزل بدية مقدرة وهي مرة عبد أو أنا، جاء قريبها فقال يا رسول الله كيف نجن من لا أكل ولا شرب ولا طعم ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إنما هذا من أصحاب كفان، أتدرون من هم الكهان؟ هم الذين يخبرون عن أمور مغيبة، هم الذين يذهب إليه بالذهب إلى الرجاء، هم الذين يذهب إليه في موضع كذا وكذا، وأنكم تحدثتم في الطريق بكذا وكذا. أولئك هم الكهان الذين يقول فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نبينا نرجع إلى الطب النبوي، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابته شقيقة وهي الصداع في جانب من الرأس، سواء كان في هذا الجانب أم كان في هذا الجانب، فكان إذا أصابته الشقيقة يعصم رأسه، وكان يحتجم الحجامة التي تركها الناس أو تركها كثير من الناس، الشرع يرغم فيها، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يرغب فيه. وهكذا ايضا في العسل الذي سماه الله شفاء، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. علاج النبوي، علاج الإلهي، إلهي قبل أن نقول علاج النبوي. ففي الصحيح في صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقه عسلا. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله إن بطن أخي استطلق. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسقي عسلا. ثم جاء الثالث وقال: يا رسول الله سقيته فلم يجده الا استطلاقا. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: صدق الله وكذب بطن اخيك، اسقي عسلا. فسقاه عسلا فشفي باذن الله تعالى، شفي باذن الله بإذن الله تعالى. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان يا إخواننا في الشرع، والإيمان أيضا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن الأمور التي لم يتفضل لها بعض الأطباء، العلاج النبوي والأمور التي لم يتفضل لها بعض الأطباء. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإنه يضع جناحه الذي به الداء ويرفع جناحه الذي به الدواء. وهذا حديث نؤمن به، فهو وارد من حديث ابي هريره في الصحيح، ومن حديث ابي سعيد، ومن حديث ابي انس، ومن حديث انس خارج الصحيح. وهذا طعن فيه المبتدعه المتقدمون الذي يبرع الجرائد الذي يبرع الجرائد والذي يبرع الجرائد الطائلة في الإسلام يظن أن هؤلاء الحجالة هم الذين يطعنون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعن فيهم وقد رد عليه ابن قتيبة ورد عليهم الطحاوين وعللوا بتأويلات. ومن الأطباء العصريين من خضع لهذا فالعلاج في الطب العربي وهكذا الطب النبوي. كان بعض إخواننا من الأطباء بمال وكان يأتي المريض وقد تعرضت قلوب الناس بتلكم الحبة وتلكم الإبرة، فماذا كان يعمل ذلكم الطبيب الحاذق؟ كان يصف له ماذا؟ العسل. ثم بعد ذلك يعطيه حبوب قليلة ويعطيه شيئا من الإبر، المهم يعطيه شيئا من التسلية لأنه يعرف أن العسل به شفاء، كما أنه ورد في القرآن. وهكذا يقول بعض الأطباء من كتب من الأطباء المعاصرين، يقول البصرة صيدلية ولكن يقول لو أعطيت للمريض إذا أتاك بصرة ربما يرمي بها في الشارع فينبغي لنا معشر الإخوة أن نبرع. والله إني أود ولكنني قد حاولت فلم أنجح، أود أنني أبرع وأستفيد من كلثوم الطب، أن الشباب فهم بادرون. وإذا وجد لشباباتنا الذين ليسوا بمخرفين، لأن الطب العربي حتى بنجد وحتى بالحجاز ربما استغل بعضهم الطب العربي للشهوات وللدجل وللخرافة، فما أحوجنا إلى من يدرس أحوال الأشجار والمأكولات وينصح إخوانه المسلمين إلى هذا الأمر. وهناك كتاب قيم لعله يعتبر من أنفس الكتب، ألا وهو كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى من كتابه زاد المعاد. ولكن ينبغي أن يعلم أن ليس كل ما فيه صحيح، ففيه ذلكم الكتاب الذي هو بعنوان الطب النبوي، فيه طب نبوي وفيه طب عربي وفيه طب يوناني. أقصد لا ترى في الكتاب أنك ماذا تكتب في إناء كذا وكذا ثم تشربه، هذا مردود على الحافظ ابن القيم لأنه ما فعل هذا. الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى رأس من رؤوس دعاة التوحيد وإمام من أئمة أهل السنة، ولكن كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأهل السنة لا يتعصبون، وإن كان الشخص محبوبا لديهم لا يتعصبون للشخص. والعرب أنفسهم ماذا كانوا يقولون؟ الحمية هي رأس الدواء، والبطنة أي التخمة هي رأس الداء. وقد قال بعض العلماء في تفسير قول الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يقول إنها جمعت أنواع الطب أو جمعت روش الطب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والقرآن أيضا قد أشار أيضا الى شيء من رؤوس الطب، لاننا ما نحمل كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء، ونقول كل شيء موجود في كتاب الله وفي سنه رسول الله، كل شيء مما يحتاجون اليه البشر في التشريع موجود في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما في الامور الدنيويه فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: انتم اعلم بامور دنياكم. يقول الحافظ ابن كثير او يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام ان القران اتى بروس الطب وبما يحتاج اليه، قال اتى به في شان الوقايه، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. لما كان المسافر ربما يضر السفر بصحته، فمن اجل الوقايه ومن اجل حفظ صحته اذن الله سبحانه وتعالى ان يفطر اذا كان مسافرا، وماذا ثم بعد ذلك يقضي. ويقول ايضا يستنبط من تفسير قول الله عز وجل: ولا تقتلوا انفسكم، يستنبط منها الوقايه لمن كان لا يقدر على استعمال الماء اما لفرد واما لمرض. ثم ايضا يقول في تفسير قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راجع فلدية من صيام او صدقة او نسك. يقول في قوله او كان به اذى من راجع فيه الاستبراق، لان الطب قال ينقسم الى ثلاثة: الى وقاية، والى يعني البعد عنه، والى الاستبراق. فأذن لمن كان به اذى سواء كان قبلا او غيره ان يحلق راسه، وربما تبخر راسه واحتاج الى ان يحلق. فالقصد اخواني في الله ان الكتاب والسنه اشارا الى الطب، ومن كان في قلبه ايمان يمكن ان يستغني عن كثير من الاشياء. فهم المسلمون يغزون بسبب الطب، بسبب الطب الى بلدهم والى دور دورهم. ولعلكم تذكرون تلكم الضجه التي منها الصحيح ومنها الكذب، ولكن قد وقع شيء منها، ما حصل بمستشفى جبله الذي كان به النصارى، وكانوا يدعون بعض المسلمين الى التنصر. وهذا ايضا مستشفى موجود في صعده، قال راينا اهل صعده، هل راينا اهل صعده غضبوا لله ام غضبوا من اجل انتشار سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستشفى نساء النصارى يأتين إلى نساء المسلمين. وكيف في المرأة المسكينة إذا كانت على تلكم الحالة وتأتيها تلكم المرأة النصرانية تحتقر نفسها وتحتقر دينها وتحتقر بلدها؟ وهكذا معشر المسلمين، فجدير بنا أن نبتعد عما يضرنا بديننا، ولا أن يضرب أحدنا ولا أن يموت أحدنا أهون علينا من أن يحصل خلل بعقيدتنا. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين، وإن شاء الله يكمل بعض إخواننا. نعم يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آل رسول الله. أما بعد، لقد كلمنا شيخنا جزاه الله خير عن موضوع مهم، وربما البعض لا يلقي له بالا،
لماذا؟ لأن الناس قد استعاضوا بهذه المستشفيات، وما حرمنا ما حرمنا مما سمعنا من العلاجات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غابت من بين أظهرنا أمدا بعيدا. فنقول لشيخنا جزاه الله خير، إذا كنت تحدثنا لماذا قد انصرفنا إلى المستشفيات وبذلنا أغلى ما لدينا من الأموال ولم نكتفي بالمستشفيات الموجودة في بلادنا، بل ما أكثر الذين يسافرون إلى الخارج لا يكفيهم المئة الألف ومئة وخمسين ألف وهلم جراء هكذا، لأن حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنا قد حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، فقد حرمنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في غير هذا، حرمناها في عقيدتنا. لماذا لا زال المنجمون والمشعوذون والرمالون وما يسمى بالرحيلة التي تنزل القبور كما يقولون وتخبر بالغيب، وما زال ما يسمونهم بالأشراف، ما يسمونهم بالأشراف الذين يذهبون الناس إليهم يسألونهم عن السرقات وغيرها، لماذا هؤلاء موجودون؟ لأن ما تحصلنا بتلك العلاجات النبوية الربانية، وليس هذا بحسب. هل كنا نعرف كيف نتوضا الوضوء الشرعي والأدعية الشرعية؟ هل كنا نعرف كيف نؤدي الصلاة المكتوبة على الهيئة المطلوبة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلم جراء؟ إذن فقد صح في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذره شر ما يعلمه لهم. وهذا يشمل ما يحتاجه المسلم في عقيدته وفي عبادته وفيما يحتاجه أيضا في حياته. ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذره شر ما يعلمه لهم. إذن فالحمد لله الذي في هذه الأيام انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل كنا نجتمع هكذا؟ هل كنا نجتمع هكذا؟ وهل كنا نعرف بعضنا بعضا؟ وهل كنا أصدقاء كما نحن الآن؟ من الذي جمعنا الآن يا عباد الله لما ولدت هذه الدعوة المباركة؟ هذه الدعوة المباركة هي سفينة بإذن الله تعالى أن يستشفي فيها المسلمون من كل داء. هذه الدعوة المباركة هي سفينة بأن يستشفي المسلمون بها من الأمراض البدنية ومن الأمراض العقائدية. وإذا كان شيخنا قد ذكر لنا أمراض الأبدان التي بذلنا فيها الأموال وأصبحت المستشفيات والمصحات والصيدليات قد امتلأت بها المدن والقرى، فإن هناك أمور أخرى قد لا تنفع فيها الإبر ولا تنفع فيها الحبوب ولا تنفع فيها العمليات، فقد هجمت علينا الأمراض، قد هجمت علينا الأمراض من قبل الملحدين ومن قبل المبشرين ومن قبل اليهود والنصارى ومن قبل الباطنية ومن قبل الشيعة المتطرفة أعنيتهم الباطنية أعنيتهم الروافض وما أكثر الشرور. فلماذا نتعالج أيها المسلمون من هذه الشرور الذي هجمت على بلادنا وعلى عقولنا وعلى اقتصادنا وعلى سياستنا وعلى حكومتنا؟ علينا أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا أيها المسلمون، أنتم مطالبون أن تتمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض ابن ثارية: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصحابي: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة والتعين، فأوصنا. فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم حبشي وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فإنه سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالسنة يا عباد الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي المفسر للقرآن الكريم. إذا لم نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نستطيع أن نعرف أحكام القرآن؟ إذا لم نقرأ ونعرف ونتفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف أحكام العبادات؟ إذا لم نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نعرف الأحكام الشرعية والأحكام السياسية والأحكام الاقتصادية؟ فعليكم عباد الله أن تلتفوا حول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إنا نناشدكم الله الذي لا إله إلا هو، إنا نناشدكم الله الذي لا إله إلا هو، أن تلتفوا حول هذه الدعوة المباركة التي هي من كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف رأى ربكم سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم قال أيضا عن جابر بن عبد الله أن ملائكة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن العين تنام والقلب يقبال. وساد الحديث. ثم قال: اضربوا له مثلا. فقال: مثله كمثل رجل بنى دارا وعمل فيها مردبة ودعا الناس إليها، فمن أجاب وأرسل داعيا يدعو الناس، فمن أجاب الداعي ودخل الدار فقد أكل من المؤدبة، فمن لم يجد الداعي ولم يدخل الدار لم يأكل من المؤدبة. ثم قال: فاسترها له حتى يعقلها. فقالوا: الداعي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والدار الجنة. فيا عباد الله، هذا هو الخير كل الخير، أن يلتف المسلمون ليس في اليمن فحسب بل في مشارق الأرض ومغاربها، أن يلتفوا حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدون كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا أراد المسلمون المخرج من الأعداء ومن كل الشرور، إذا أراد المسلمون المخرج من أعدائهم من الشيوعية الحمراء ومن اليهود الذين لا زالوا يقتلون المسلمين وقد أخذوا بلادهم، ومن الشيوعية التي لا زالت يعني تأخذ بلاد المسلمين ولا أكثر الأعداء، فلا خلاص لنا أيها المسلمون إلا أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نهب جميعا. هذا هو الجهاد يا عباد الله، الدعوة إلى الله، إيقاظ المسلمين، تعليم المسلمين. فوالله إنا نذهب إلى قرى بعضهم كما سمعتم الشيخ يقرأ ويقول: إياك نعبد، هكذا يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين. وهكذا ما أكثر المشعوذين، لا زال رواد المساجد وأئمة المساجد ومؤذني المساجد يضحكون على المسلمين ويكذبون عليهم، فلا تسمعون في قولهم: واسقنا بكف وصيه شربة هنيئة مريئة. هذا كذب على الله، وكذب على رسول الله، وكذب على علي بن أبي طالب، وكذب على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وردت الأحاديث أن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى من العسل وأبيض من اللبن، وعدد خزانه عدد نجوم السماء يشربه المسلمون، لا يحتاج من يشفيهم بكفه، انظروا بكفه لأن لو أن شخصا سمع عليه مئة نفر مسكهم بكفه كيف يسكهم بكفه؟ هكذا هؤلاء المغفلون ولا زالوا رواد في المساجد هكذا يكذبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الملائكة تدود أناسا حينما يأتون إلى الحوض فيقول هؤلاء أصحابي هؤلاء من أمتي، فيقول أنت لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا على القهقرة. فيقول صلى الله عليه وسلم بعدا بعدا شحقا شحقا، فيا عباد الله ما أصاب المسلمون ما أصابهم من أنواع الشرور من أنواع الشرور، وما أكثرها لو تحدثت أيها المتحدث ما أصابهم إلا لما تخلفوا عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم والاعتماد على الله والتوكل على الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغطو خنافا وتعود بطانا. فيا أيها المسلمون التوكل والاعتماد على الله، وأن يكون المسلم صادق في إيمانه وصادق في دعائه لربه وصادق في اعتصامه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فندعوكم يا عباد الله، ندعوكم جميعا إلى نصرة هذه الدعوة، والله سبحانه وتعالى هو العالم لمصالح عباده. فقد مرت سنون وهذه الدعوة غائبة، ومرت سنون وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبة. لماذا؟ الشر ما كان قد كان إلى هذا الحد، الشر ما يعني كنا نعرف ما كانت تطورت الأمور إلى هذا الحد. فلما هجمت الشرور من جميع الجهات قيد الله سبحانه وتعالى من يدعو إلى الله، وقيد الله سبحانه وتعالى من ينبه عباد الله من أجل أن يدافع هذا الشر. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. فقد رحمنا يا عباد الله، فعلينا أن نرحم أنفسنا إذا أردنا الخلاص وإذا أردنا النجاة. ثم هل هذه الحياة هي غايتنا؟ ليست هذه الحياة هي غايتنا، حتى أن نكفل مطعمنا ومشربنا ومعالجتنا، وأن توجد مستشفيات وأن توجد مأكولات وأن توجد وأن توجد. هذه الدنيا رايح، سنفارق هذه الدنيا، سنموت، سنلقى ربنا سبحانه وتعالى. والحياة السعيدة والخير الكثير ليس في هذه الدنيا، إنما هي في الآخرة يا عباد الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما نورا، ولملأت ما بينهما ريحا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا خمارها ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا اطلع من أهل الجنة فبدت أشاوره نظم ضوء الشمس فما تضمت الشمس ضوء النجوم. انظروا هذا الخير.